الرابي والحسن بن أبي الحسن البصري، وهذا الحديث يأتي في الكلام على وقعة الجمل في من كتاب الفتن صحيح البخاري، وطبعا فيه رد على بعض على الألمانيين عموما وبعض الإسلاميين الذين تأثروا بهم، بعض المسلمين الذين تأثروا بهم وقالوا بجواز ولاية المرأة. والحديث واضح بأنهم لا يفلحون بتوليتهم المرأة، وإذا أفلحوا في الدنيا فلن يفلحوا في الآخرة. والذي ينظر في قصة بلقيس ملكة سبأ يجد هذا الأمر واضح جلي. نعم إن صحت، طبعا نعم إن صحت التسمية، لكن أتكلم على ملكة سبأ، كانت امرأة تملكهم وكانت يعني كما قال الله سبحانه وتعالى أتيت من كل شيء، ومع هذا لما جاءها الكتاب صارت متحيرة مسكينة، ما عرفوا إيش جمعة الناس وتأخذ أراءهم، وأخذت يعني كادت أن تولول على عادة النساء. وهكذا المرأة ما تضبط الأمور كما يضبط الرجال، لأن مزاجها مزاج تعبان عاطفي، تتأثر يعني سريعة التأثر بالمواقف، وهي تعيش بغيرها وتأخذ القرار من غيرها. أما هي تتخذ القرار فقراراتها التي تتخذها وحدها قرارات خائبة تعبانة فاسدة لا تصلح أمما ولا تصلح أحدا، بل هي بنفسها تحتاج إلى ولاية، هي بنفسها تحتاج إلى ولاية، تحتاج إلى ولي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنفق المرأة من مالها بغير إذن زوجها، نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن المرأة أن تنفق من مالها بغير إذن زوجها، ولا يجوز لها أن تنكح نفسها. فأي امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، وهي زانية عياذا بالله بفعلها هذا. فالمرأة تحتاج إلى ولاية رجل. ولذلك يعني في بعض أقوال أهل العلم في قول الله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، قالوا النساء من السفهاء. ونعم المرأة يعني سفيها في النفقة، إذا أعطيتها مال إيش تجيب، إيش تشتري، زينة مكياج وأصبار وكلام فاضي. ولذلك قال سبحانه وتعالى أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. فالمرأة كما يقول ابن كثير من عادتها أنها يعني فيها نقص، فتريد أن تعوض هذا النقص بماذا؟ الزينة وكذا، حتى تلفت الأنظار إليها فتنشأ في الحلية وفي الزينة ونحو ذلك، وهي في الخصام غير مبين. يقول قتادة قلما جاءت مرأة تقيم الحجة لنفسها إلا انقلبت عليها. فهذا حال المرأة، فما أدري كيف وصل الأمر ببعض المسلمين أن يقولوا هذا. لذلك اتفق العلماء على عدم جواز تولية المرأة مناصب القضاء والحكم، ولا تجوز أن تكون امرأة نبية ونحو ذلك، هذا إجماع من السلف على هذا. وأما بعض المتأخرين الذين أجازوا مثل هذا فلا عبرة بخلافهم وقد خالفوا الإجماع. نعم مثل ما أوحى الله سبحانه وتعالى إلى النحل، كيف في نبي اسمه نحل؟ أنت قلت لزال حيوان نحل انقلبت عليك الآن. المقصود بارك الله فيكم أنه الله سبحانه وتعالى ذكر الآية إيش؟ رجالا من أهل القرى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، فالله سبحانه وتعالى سماهم رجال وهنا طبعا فيها حصر لا تكون إلا في الرجال للنبوة. وأما هذا فالإيحاء فيأتي بمعاني كثيرة، له معاني كثيرة، فتحمل على أي معنى من المعاني التي ليس فيها النبوة كما حملناها في النحل وغيرها. واضح؟ نعم. جيد، هذه ملاحظة لطيفة. هذه ملاحظة لطيفة، لأنه بعض الناس يقول هذه ملكة النحل، يعني أنها الأنثى، ويقول الصحيح أن الذكر ليس بأنثى. نعم، إيش فيه؟ لا، في النساء، لأنهم جعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا فلا شهدوا خلقهم، فكون هؤلاء يعني وصفوا الملائكة بالإناث هذا وصف دون، لأنه ليس ذكر كالأنثى. فالله سبحانه وتعالى أراد أن يبين أن هذا، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، فحاله يعني يتوارى من قوم سوء ما بشر به. فهذا يعني هم كانوا ينفرون من البنات ثم يجعلون لله البنات، نعم، فعاد الله عليهم ذلك، يجعلون لله ما يكرهون. نعم، ما هذه من حديث مسلمة مع زوجها، وهو هي حادثة واحدة في التاريخ النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يشاور النساء في شؤون الدولة؟ نساؤه، أنا أقول نساؤه، لا أقول حتى نساء أجنبيات، لا، نساؤه هو كان يشاورهن في أمور الدولة. عمر رضي الله عنه لما جاءت امرأته تقول لما عزلت فلان، عزل عاملا له، فقالت له لما عزلت فلان، قالت اسكتي، إنما أنتن لعب يلعب بكن الرجال، ما لك أنت الكلام فاضي، دخلك في هذا الأمر لا دخل لك به. ليس من باب الولاية العامة، يعني أمة ليس فيها رجال يقومون بالمشورة في ومصالح العباد، هذه أمة ضائعة، ما في رجل يقوم بهذا العمل، حسبي الله ونعم الوكيل، هذه أمة ضائعة. لما يبحثون عن نساء يشاورون في أخص خصائص وفي تقييد وتشريعات وسن قوانين ومصالح أمم وخارجية وداخلية وجيوش جرارة، كل هذه ليست ولاية، وأي ولاية أكثر من هذا؟ مثل مجلس الشورى، هذا لا يكون إلا في الرجال، والعقلاء من الرجال ليس أي رجال، وذوي الرأي وذوي الأسنان الكبار، لا يكون في عامة الناس وسفهاء القوم. فأمة تجعل ولايتها أو مشورتها حتى بين مجموعة من النساء والرجال والسفهاء، هذا كلام أمة ضايعة يا شيخ. نعم، الشيخ ما جعل النبي صلى الله عليه وسلم هذه من يعني من خصائص، يعني كان مثلا عمر رضي الله عنه يجمع المهاجرين والأنصار وأهل بدر، هل أدخل واحدة عائشة رضي الله عنها أدخلها عائشة مع فقهها ورجحة عقلها وكل شيء، هل أدخلها في هذا؟ ما أدخلها في هذا. ولذلك لما مشت عائشة وطلعت براسها رضي الله عنها وحدها الجمل، انظر ماذا قال أبو بكر، قال لا يفلح قوم ولو أمرهم، فساق الحديث وهي أم المؤمنين. نعم، عمار بن ياسر، عمار بن ياسر قال ابتلاكم الله هي إنما هي أمكم، ابتلاكم الله أتطيعوه أم تطيعوها؟ على كل حال يعني المسألة واضحة، الصحابة نفسهم عرفوا أن هذا الأمر ليس للنساء أبدا ولا طبقوه ولا عرفوه، بل إنهم أخذوا هذه الأحاديث وطبقوها في هذه الحال مع رجاحة وهي أم المؤمنين ورجاحة عقلها وكثرة علمها وفقهها ومكانتها في الأمة، فكيف بفاسقات و النساء شقائق الرجال. طيب الولاية العامة هذه أنا أمشي معكم، الآن المجالس النيابية ينتخبون رئيسا لها أو لا؟ من أين؟ منها، لها حق أو لا؟ إذا ستقرر أو لا تقرر؟ هذه ولاية عامة أو ولاية خاصة؟ هذا أولا، وثانيا سميها ولاية عامة أو ولاية خاصة، القاضي الذي له أن يقول الحكم كذا والحكم كذا هذا القاضي لا يجوز توليتها فيه بهذه النصوص وبكلام أهل العلم وإجماع السلف الأوائل، فكيف بهذه المجالس التشريعية سموها مجالس نيابية، مجالس تشريعية يشرعون قوانين وبعضها ما أنزل الله فيهم سلطان، بعض هذه القوانين قوانين باطلة مخالفة لشرع الله أو يصوتون على شرع الله، نطبق أو لا نطبق؟ لا. إيه لا، هذا يجوز؟ فإذا إذا كانت المرأة لها ولاية، إذا كانت المرأة لها ولاية فأهم ولاية تقوم بها هي ولاية أولادها، فهي رعية، الرسول صلى الله عليه وسلم في بيت زوجها ما في رعاية أكثر من هذا، وهي مسؤولة عن رعيتها، فتنشغل بتربية أولادها وتشغل بنفسها ولا عليها هي في أكثر من هذا الأمر. وأما قال في نفس الحديث والإمام راع ومسؤول عن رعيته والرجل راع ومسؤول عن رعيته، لكن في المرأة قال إيش؟ رعية في بيت زوجها، هذه ولايتها محدودة هنا. نعم، النساء شقائق الرجال. نعم، هذا عام في كل في 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 كل شيء، كل ما جاء في النصوص في كتاب الله فالرجل يدخل مع المرأة والمرأة، لكن إلا أن يأتي ما يدل على تخصيص، إما أن يخصص بإجماع أن هذا خاص بالنساء دون الرجال، أو ببعض النصوص الأخرى لتبين اختصاص، هذا هو الذي أو عمل السلف. ويكون شاهدتها طبعا، وفي كثير أشياء يختلف المرأة عن الرجل. ما هذه الدعوة الآن المنتشرة والمصيبة ليست هنا المصيبة أن الإسلاميين أن يعني يتأثر أن يعني الواقع هذا أنهم تأثروا بهذه الدعوات العلمانية من حيث لا يشعرون حيث يشعرون أو لا يشعرون لكن كثير منهم لا يشعر أنه يجر ويزعمون هؤلاء أنهم يفهمون الواقع ولا يفهمون شيء من الواقع ويجرون جر إلى مثل هذه الأمور التي فيها تسوية بين الرجل والمرأة ولذلك صوتها كصوت الرجل وكلمتها مسموعة هنا في هذه النظم نعم كلها كلمة فانظر في أي مكان تملكه المرأة وتتولى كيف يكون حال هذا المكان إذا ما قرنته بحال الرجل لا 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 ولا لا لا ولا أي شيء أبدا أبدا لا 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 هذه أي وزارة من الوزارات لا المرأة لا تملك شيء من هذا ولا تفهم شيء منه يلا يا شيخ توكل على الله خلينا نقرا الله يجزيك خير احنا خلصانين دخلنا في مسائل النساء هذه مشكله الشيخ وهو في الخصام غير مبين ما فهم شيء ما تعرف مصلحتها الان اذا تقدم رجل لها وهي مصلحه شخصيه محضه لا تستطيع أن تحسن اختيار هذا الزوج لنفسها تشوفه والله جميل عيونه كذا هذا هي نظرة المرأة لكن الرجل ينظر تعال وليها تعال يختبره ويسأل أسئلة وكذا ويقلب يمين وشمال يعرف إيش دخيله وكيف يفكر كيف كذا هل يصلح لا أو لا هذا الرجل المرأة لا تفعل هذا ولا تستطيع أن تدرك هذه الأمور مرأة كلمتين سمعت كلمتين حلوات وكذا والله زين نعم هذه المرأة لو تفهموا هذه المسألة يعني لو جلس في 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 برلمان وجلس واحد ناظر له نظرتين ها وابتسمتين وكذا وسلمها كلمتين يمين شمال والله صارت تغيرت مطار أمة كلها بكلمتين وغزل وكلام صار هذه المرأة يلا شيخ توكل على الله رفع الله خلينا نشوف شيء ينفعنا انفعنا نعم.
قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت الزهري عن السائب بن يزيد يقول أذكر أني خرجت مع الإمام بثنية الوداع نتلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سفيان مرة مع السفيان
يعني هذا في ثنية الوداع التي جاء فيها إيش طلع البدر علينا هذا إن صحت الرواية فيكون في هذه في تبوك وليس في الهجرة في قدوم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وتلقاه فعلا الغلمان والنساء فرحين بقدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن الذي أعلمه أن القصة بهذا الشعر يعني لا أعلم أنها صحيحة هذا هو نعم
قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن الساعد اذكر اني خرجت مع الصبيان نتلقى النبي صلى الله عليه وسلم الى ثنية الوداع مقدمه من غزوه تبوك
نعم نعم
نعم
نشد
باب مرض النبي صلى الله عليه وسلم وفاته وقول الله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. وقال يونس عن الزهري قال عروة قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في مرض الذي مات فيه يا عائشة ما لا تجد غدا الطعام الذي أكلت بخيبر لهذا أو أن وجدت انقطاع أبهري من ذلك السم.
نعم يحيى بن بكير اقرا اسمه.
قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليل عن عقيل عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن ام الفضل بنت الحارث قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرا في المغرب بالمرتبات عرفا ثم ما صلى لنا بعدها حتى قبضه الله. قال حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن ابي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يزن ابن عباس فقال له عبد الرحمن بن عوف ان لنا ابناء مثله فقال انه من حيث تعلم. فسال عمر بن عباس عن هذه الايه اذا جاء نصر الله والفتح فقال أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه إياه فقال ما أعلم منها إلا ما تعلم.
نعم أبو بشر جعفر بن أبي وحشي والحديث تقدم معنا.
قال حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن سليمان بن عقبة عن سعيد بن جبير قال قال ابن عباس يوم الخميس وما يوم الخميس اشتد لرسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه فقال اتوني اكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده ابدا فتنازعوا ولا ينبغي عند نبي تنازع. فقال ما فقالوا ما شانه اهجر فقالوا ما شانه اهجر استفهموه فذهبوا يردون عليه فقال دعوني فالذي انا فيه خير ما تدعوني إليه. فأوصاهم بثلاث قال أخرج المشركين من جزيرة العرب وأجيب الرد بنحو ما كنت أجيبهم. وسكت عن الثالثة أو قال فنسيتها.
قال القرطبي وحاصله أن قوله هجر الراجح فيه إثبات همزة الاستفهام أهجر وبفتحات على أنه فعل ماض. قال ولبعضهم أهجرا على أنه مفعول بفعل مضمر أي قال هجرا والهجر بالضم ثم السكون الهذيان. والمراد به هنا ما يقع من كلام المريض الذي لا ينتظم ولا يعتد به لعدم فائدته. ووقوع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم مستخير لأنه معصوم في صحته ومرضه لقوله تعالى وما ينطق عن الهوى ولقوله صلى الله عليه وسلم إني لا أقول في الغضب والرضا إلا حقا. وإذا عرف ذلك فإنما قاله من قاله منكرا على من توقف في امتثال أمره بإحضار الكتف والدوات فكأنه قال كيف تتوقف وأتظن أنه كغيره يقول الهذيان في مرضه امتثل أمره وأحضره ما طلب فإنه وأحضر له ما طلب فإنه لا يقول إلا الحق. هذا أحسن الأجوبة هذا هو أحسن الأجوبة في الحقيقة في الرد على هذه الشبهة التي قالها أو باعها من لا علم عنده، وقد تكلمنا عن هذه المسألة من قبل. وقال النووي: اتفق قول العلماء على أن قول عمر حسبنا كتاب الله من قوة فقهه ودقيق نظره، لأنه خشي أن يكتب أمورا ربما عجزوا عنها فاستحق العقوبة لكونها منصوصة، وأراد ألا يسد باب الاجتهاد على العلماء. وفي تركه صلى الله عليه وسلم الإنكار على عمر إشارة إلى تصويبه رأيه، وأشار بقوله حسبنا كتاب الله إلى قوله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء، ويحتمل أن يكون قصد التخفيف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى ما هو فيه من شدة الكرب، وقامت عنده قرينة بأن الذي أراد كتابته ليس مما لا يستغنون عنه، إذ لو كان من هذا القبيل لم يتركه صلى الله عليه وسلم لأجل اختلافهم، ولا يعارض ذلك قول ابن عباس إن الرزية إلى آخره، لأن عمر كان أفقه منه قطعا. وقال الخطبي: لم يتوهم عمر الغلط فيما كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد كتابته، بل امتناعه محمول على أنه لما رأى ما هو فيه من الكرب وحضور الموت خشى أن يجد المنافقون سبيلا إلى الطعن فيما يكتبه وإلى حمله على تلك الحالة التي جرت العادة فيها بوقوع بعض ما يخالف الاتفاق، فكان ذلك سبب توقف عمر، لا أنه تعمد مخالفة قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا جواز وقوع الغلط عليه حاشا وكلا. نعم. وطبعا كان النبي صلى الله عليه وسلم يجيز الوفد يعطيهم هدايا الوفود، وكذلك أمر بإخراج المشركين من جزيرة العرب، والمقصود بجزيرة العرب الحجاز وليس كل الجزيرة العربية، وإلا فاليمن من الجزيرة أولى، وكان فيها اليهود ونجران فيها النصارى. وعمر لما أجل اليهود من خيبر أجلاهم إلى أريحاء وتيماء، تيماء في الجزيرة أو لا؟ تيماء في الجزيرة، فلذلك هذا هو المقصود، ليست كل جزيرة عربية وإنما مقصود منطقة الحجاز. نعم.
قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيت رجال فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا لكم أكتب لكم كتابا لا تضلوه وببعضها لا تضلون بعده فقال بعضهم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غلبه الوجع وعندكم القرآن حسبنا كتاب الله فاختلف أهل النبي أهل البيت واختصموا فمنهم من يقول قلبوا ويكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده ومنهم من يقول غير ذلك فلما أنذروا الله الاختلاف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا قال عبيد الله فكان يقول ابن عباس إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم فبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب لاختلافهم ولغطهم
تكلمنا عن هذا الحديث من قبل. عبد الرزاق بن همام ومعمر بن راشد الصنعاني وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بعدة وصايا في مرضه هذا، من هذه الوصايا أن يجيز الوفد بنحو أو بمثل ما كان يجيز الرسول صلى الله عليه وسلم، أوصى أيضا بالصلاة وما ملكت الإيمان، وأوصى قال لا تتخذوا قبري وثنا، قال اللهم لا تجعل قبري وثنا، وأوصى بجيش إنفاذ جيش أسامة، وكذلك أوصى بإخراج المشركين من جزيرة العرب، وأوصى بإيش ها الصلاة بكر بالناس، وقال مر بكر فليصلي بالناس. نعم، هذه هي الوصية. لكن هل خصهم الرسول صلى الله عليه وسلم خص البيت بشيء دون الناس من العلم أو بوصية أخرى أوصاها لأحد لعلي أو كذا وهو وصي من بعد كما يقول بعض الناس؟ لا أبدا، هذا كذب. نعم،
قال حدثنا يدرس بن صفوان بن جميل النخعي قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن ابيه عن عروه عن عائشه رضي الله عنها قالت دعا النبي صلى الله عليه وسلم فاطمه عليه السلام في شكواه الذي قبض فيه فسارها بشيء فبكت، ثم دعاها فسارها بشيء فضحكت، فسألنا عن ذلك فقالت سارها النبي صلى الله عليه وسلم أنه يلطف في وجعه الذي توفي فيه، فبكيت ثم سارني فأخبرني أني أول أهله يتبعه فضحك.
نعم، الحديث قدم معنا إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف. نعم،
قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا بكر قال حدثنا شعبة عن سعد عن عروة عن عائشة قالت كنت أسمع أنه لا يموت نبيا حتى يخير بين الدنيا والآخرة، فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في مرضه الذي مات فيه واخذتهم صحة يقول مع الذين انعم الله عليهم الايه فظننت انه خير
صلى الله عليه وسلم. قال في الرفيق الاعلى لما سمعته يقول هذا عرفت انه يخير بين بقاء في الدنيا وبين أن يلحق بالرفيق الأعلى، وقلنا الرفيق الأعلى هذه الكلمة لا تجوز إلا لمن شهد الله ورسوله له بذلك، وأما أن يقال أن فلان لحق بالرفيق الأعلى هذا لا يجوز في حق أحد من الناس بغير علم، كما يقولون اليوم يكتبون فلان انتقل إلى الرفيق الأعلى وهذا خطأ كبير جدا، وهذا شهادة له بالجنة بل في أعلى عليين. نعم،
قال حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن سعد عن عروة عن عائشة قال لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم المرض الذي مات فيه جعل يقول في الرفيق الأعلى،
لأنه يرى الخير في 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 وثواب الله سبحانه وتعالى يراه، لذلك جاء في بعض الروايات قال إني أتيت مفاتيح خزائن الأرض والخلد ثم الجنة فخيرت بين ذلك وبين لقاء ربي والجنة فاخترت لقاء ربي والجنة، يعني هل يؤخر حتى يرى ملك أمتي كاملا أو يعجل له والأمة ستقوم بهذا من بعد ولكنه يلحق بربه سبحانه وتعالى ولقاء ربه عز وجل. نعم،
قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال قال عروة بن الزبير إن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صحيح يقول إنه لم يصب نبي قط حتى يرى مقعده من الجنة، ثم يحيها أو يخير أو يخير. فلما اشتكى وحضره القبض ورأسه على فخذ عائشة تغشي عليه. فلما أفاق شخص بصره نحو سقف البيت ثم قال: اللهم في الرفيق الأعلى. فقلت: إذا لا يجاورنا.
لا يختارنا.
لا يجاورنا. وفي بعض النسخ: لا يختارنا. فعرفت أنه حديث الذي كان يحدثنا وهو صحيح.
نعم.
قال: حدثنا محمد قال حدثنا عفان عن صخر بن جويرية عن عبد الرحمن بن قاسم عن ابي عن عائشه قالت: دخل عبد الرحمن بن ابي بكر على النبي صلى الله عليه وسلم وانا مسندته الى صدري ومع عبد الرحمن سواق رب يستن فيه. فأفده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره. وفي بعض النسخ: فأمده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره. فأخذت السواك فقصدته. وفي بعضها: فقبضته وقيدته ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فاستنني فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استنى استناء من قبل أحسن منه. فما عدا أن صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده أو اشبعه ثم قال: في الرفيق الأعلى ثلاثا. ثم قضى كانت تقول: ما بين حافلتي وداخلتي.
محمد بن يحيى الذهلي وعفان بن مسلم الذاقنة طرف الحلقوم هنا، والحاقنة هي يعني المطمئن من الترقوة والحلق، يعني جزء منخفض. نعم.
قال: حدثني حبان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا ابن سعد بن شهاب قال أخبرني عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يشتكى نفسه على نفسه في المعوذات ومسح عنه بيده. فلما اشتكى وجعله الذي توف بيده وفقت أنفذ على نفسه. وفي بعضها: وفقت أنفذ على نفسه. في بعضها عنه بالمعوذات التي كان ينفذ وأمسح بيد النبي صلى الله عليه وسلم عنه.
صلى الله. نعم.
قال: حدثنا معاذ بن أسد قال حدثنا عبد العزيز بن مختار قال حدثنا هشام بن عروة عن عباد بن عبد الله بن الزبير أن عائشة أخبرته أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وأصغت إليه قبل أن يموت وهو مسلم إلي قهره يقول: اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى. قال: حدثنا الصلت بن محمد قال حدثنا أبو عوانة عن هلال بن الوزان عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه: لعن الله اليهود اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. قالت عائشه: لولا ذلك لاترك قبره خشيه ان اتخذ مسجدا.
ابو عوانه الوضاح بن عبد الله اليشكري. وهذا الحديث في آخر حياته والرسول صلى الله عليه وسلم يؤكد قضية التوحيد وهذه المسألة العظيمة التي دعا الناس إليها وخاف على أمته منها، وهي اتخاذ القبور مساجد، والذي خاف منه صلى الله عليه وسلم وقع في هذه الأمة مع الأسف. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت عائشة: لولا ذلك لأبرز قبره خشي أن يتخذ مسجدا. فلعن هذا يدل على تحريم اتخاذ القبور مساجد، إما بوضع المسجد على القبر أو بوضع القبر في المسجد، فكل ذلك داخل في اللعن. فلا يقولن قائل أن هذا الأمر جائز وأنه لا يقصد عبادة القبر، وإنما يقصد عبادة الله سبحانه وتعالى، وأن القبر إنما هو نوع من يعني وجود بركة في المسجد. هذه البركة هي المصيبة، لأنه يعبد من دون الله ويطاف به ويدعى من دون الله كما يفعل بعض الناس، هداهم الله من هذا الأمر، يعني بعض الناس يفعلون هذا الأمر، وكثير منهم يطوفون بالقبور وينظرون لها وتصبح المساجد كما عكس ما قال الله سبحانه وتعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وهذه النصوص واضحة صريحة في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم تبين تحريم ذلك، ومع ذلك بعض الناس يبقى عشرات السنين ولم يسمع بمثل هذا الحديث قط. في بعض البلاد بعض الناس عمره في حياته ما سمع بمثل هذا الحديث. فلذلك يجب علينا أن نقوم بالدعوة إلى الله وبيان التوحيد الذي لأجله أنزل الله عز وجل الكتب وأرسل الرسل، وقامت هذه الحروب لأجل التوحيد وإزالة أسباب الشرك، لأن عبادة الله هي المقصودة. فالذين يدعون من دون الله هم في الحقيقة يعبدون غير الله، لأنه كما قال صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. فالذي يقول: يا جيلاني أغثني، ويا حسين أعطني، ويا علي اشفي لي مريضي، ويا عبد القادر، ويا فلان ويا فلان، هذا دعا غير الله، دعا غير الله سبحانه وتعالى. فدعا الدعاء هو العبادة كما قال صلى الله عليه وسلم. فإذا دعوت عبدت، مسألة واضحة. ما هي وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس؟ ما وصيته؟ قال: إذا سألت فاسأل الله. وأنت في كل صلاة بل في كل ركعة تقول: إياك نعبد وإياك نستعين. قدم المأمور العامل هنا ليش؟ الاختصاص. إياك ما قال نعبدك، قال إياك نعبد وإياك نستعين. فالاستعانة بالله وحده والسؤال والعبادة لله وحده لا شريك له. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فلا يشرك مع الله عز وجل في أي نوع من العبادات. وأما الذين يسجدون القبور ويدعونها من دون الله فهؤلاء عبدوها، وإن سموها ما سموها وإن سموها. طيب، قد يقول قائل: نحن ما نعبدهم، ولكن في الحقيقة هم صالحين ونحن يعني نتوسل بهم إلى الله سبحانه وتعالى. فنقول: يا عبد القادر اشفني. ما نقول يعني هذا نقصد أنه هو الشافي، لا، الشفاء بيد الله وحده. فنقول: هذا قول المشركين الأوائل تماما، نفس ما قال المشركون. قالوا هكذا، قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. قالوا: واسطة. قال: الآن نحن إذا أردت أن تدخل على أمير أو ملك تدخل عليه مباشرة هكذا، أو لا بد من سكرتير واسطة توصلك إلى الملك، أو الأمير أو المسؤول؟ نعم، نقول الأمر يختلف. أنت تجعل الله عز وجل السميع البصير الذي يراك حين تقوم، والذي يعلم خائنة الأعين ومتقف الصدور، كالعبد الملك من الملوك ولا أمير من الأمراء، رب العالمين الذي يطلع على كل شيء ويسمعك ويسمع دبيب النملة في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء كما يقال، السميع البصير سبحانه وتعالى. لما الصحابة كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يمشون قالوا ويكبرون ويرفعون أصواتهم، الله أكبر الله أكبر، قال ارجعوا على أنفسكم، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبة، إنكم تدعون سميعا بصيرا. فالله سبحانه وتعالى سميع، يعلم كل شيء ويسمع كل شيء سبحانه وتعالى. فدعاء غير الله هذه ليست بحجة، وإلا الكفار والمشركون كانوا يعرفون الله سبحانه وتعالى، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وهم ليش يعبدون الأصنام، يعني إيش الأصنام هذه؟ ما هي؟ عبارة عن صور للناس الصالحين، كما قال ابن عباس وكما يأتي معنا في صحيح البخاري، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، كل هذه أصنام، أسماء لناس صالحين. لما ماتوا أوحى إليهم الشيطان صور لهم صور تماثيل حتى تذكروهم في العبادة. فلما ذهب هذا الجيل جاء الجيل الذي بعده، قال إن أباكم كانوا يعبدونها ويدعونها من دون الله، يدعونها، فهؤلاء تقربوا بهم إلى الله. نفس الشيء، اختلفت الصور فقط، بدل وجه صار الرفاعي، ها نفس الشيء اختلفت الصور فقط. هؤلاء صالحين، النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس ذكر ذلك أنهم صالحين، شهد لهم. بل هنا أيضا قبور أنبيائهم، أنبياء. المشكلة ليست في أنه قبر أو صنم، هل في إنسان في ذرة من عقل يظن أن هذا الصنم الحجر هذا يضر أو ينفع وحده هكذا بدون شيء؟ لا، لأنه صورة رجل صالح وفيه بركة تنزل من الله فيه، من الله فيه، أن الله هو الذي يرزق وهو الذي يحيي وهو الذي يميت، كل شيء، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله، هم يعلمون الله، يطوفون بالبيت ويقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك، هكذا لبيك لا شريك لك إلا شريك واحد تملكه وما ملك، تملك أنت يا رب الذي تملكه ولا يملك شيء. هؤلاء الذين قاتلهم الرسول صلى الله عليه وسلم وخلدوا في جهنم عياذا بالله بسبب ايش؟ بسبب هذا. هذا هو الشرك، تعبد قبر وتقول والله اتقرب، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. عند من؟ عند الله شفعاء واسطة، نفس الكلام. بل ان المشركين الاوائل في الضائقة كانوا يرجعون إلى الله سبحانه وتعالى، إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. وأما اليوم ففي الشدة والرخاء، يا علي يا حسين يا فلان يا فلان يا سيدة يا زينب، يا على هذا الحال. بل بعضهم عياذا بالله سمعناه يقول أنت تعلم لماذا جئت إليك، أنت تعلم لماذا جئت إليك وقصدت قبرك، وهل بعد هذا شرك؟ هل بعد هذا شرك من شرك؟ يخاطب ميت يقول أنك تعلم لماذا جئت إليك، تعلم حاجتي. ومع الأسف بعض مشايخ وعمائم يرسلون الرسائل للإمام الشافعي في مصر، ها رسائل إلى قبره يستفتونه وينزلها يرميها تحت القبر في 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 هذه ال... نعم ما تفضل، هذه بعد جديدة، هذه يضعون طابع بريد عليها. تفضل. الله المستعان. وبعد كل هذا نجد من يهون من شأن التوحيد وخطر الشرك فيقول نحن يهمنا وانتهينا من شرك القبور ويبقى عندنا شرك القصور. أي قصور يا مسكين؟ والله في قصور في عقلك أنت، ما أنت طبيعي أن تقول مثل هذا الكلام، هذا قصور منك وفي قصور في عقلك، لأن شرك القبور هذا هو العبادة الذي يعني جاء النبي صلى الله عليه وسلم لأجل أن يبين خطر التهاون فيها وخطر الشرك فيها، هذا هو الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم لإزالته. هذه قضية القضايا، وهذه هي أصل الأصول. التوحيد هو أصل الأصول، ونبذ الشرك هو أخطر قضية حاربها الإسلام، وإلا فالعلمانية كانت موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لم يهتم بها اهتماما كبيرا، لأنه إذا عبدت الناس رب العالمين كل هذا انتهى. ما قالوا؟ ما عرضوا عليه الملك وما عرضوا على النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا دعنا لله الله وما لقيصر لقيصر. ها؟ ما قالوا؟ نعم، اعبد ربك في بيتك لأبي بكر ولا تجهر بهذا وخلينا في حالنا وانت في حالك، حسيت موجودة. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ما اهتم بهذه القضية بقدر اهتمام بمسألة التوحيد، هذا هو الأصل. يدعو الناس إلى التوحيد، خلوا بيننا وبين قومنا، بين الناس ندعوهم إلى توحيد الله، هذا هو الواجب على المسلم. نعم، يأتي إن شاء الله الكلام على مسألة الصلاة في المسجد التي فيها قبور ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم وما حدث فيه، وتاريخ التاريخ يشهد بأمور في ذلك وبيان الشبهات، بعض الشبهات التي تثار حول هذه المسألة. نعم، يعني بعض الإخوة هنا قد يحزن منا، يعني لا يحزن لكن يقول لي أخي هذه مسائل نحن نعرفها، إيش الداعي تكرارها وخلينا نمشي، أهم شيء يمشي. لا، إذا ما وقفنا هنا على إيش نقف؟ بعض الناس يا أخوان وإخوة وشباب وطيبين وكل شيء وصالحين، إذا قلت له رأيت رجل واخذ واحدة في الركن المسجد في حول المسجد حول المدرج الخارج في الليل ومعريها ويزني فيها، أعوذ بالله لا حول ولا قوة إلا بالله، ويعني يشمئز جدا من هذا. يقول له في قبر هنا يعبد، الله يهديهم، صح ولا صح؟ اي نعم. هذه لأن عظمة التوحيد وأهمية التوحيد، ما علماء يدعون إلى التوحيد ويحذرون من الشرك، هذا ما أحد النفاس مش فاهمين ايش يسوون، يستهين بأمر الذي يقوم به أهل العلم. ولكن فلان سب الحاكم فلان، اوه هذا 100% هذا 100% جعلوا وين الشيخ فلان ها المحدث الإمام، وحط من الألقاب ما شئت رفعوا، ليش؟ لأنه معهم في السب واللعن. فهذا هو ميزان، ليس عندنا ميزان شرعي صحيح، نزن الأمور بالميزان الصحيح. نعم.
قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال اخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبه بن مسعود ان عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم واشمت به وجعه استاذن ازواجه ان مرق في بيته فإن له فخرج وهو بين رجلين تخط رجلاه في الأرض بين عباد بن عبد المطلب وبين رجل آخر. قال عبيد الله ما أخبرت عبد القادر قال ابن عباس هو عبي. وكانت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل بيتي واشتد به وجعه قال أليقوا علي من سبع قرى لم تحلل أو كيتهن لعلي أعهد إلى الناس فأسلفناه في مقتل لحسرة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ثم طبقنا نحب عليه من تلك القرى حتى طبق يشير إلينا بيده أن قد فعلتم. قال ثم خرج إلى الناس فصلى لهم وخطبهم. قال وأخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عائشة عبد الله بن عباس رضي الله عنهم قال لما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم طبق يطرح خميصته على وجهه فإذا اغتم كشفها عن وجهه وهو كذلك يقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء المساجد يحذروا ما صنعوا. قال
يعني هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم انه شعر ان هذه اخر ايام، هو مهم جدا التحذير من الشرك، وخاصة أنه نبي وسيد الأنبياء، فخاف أن تفعل الأمة. لذلك والحمد لله صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا من أحرص الناس على هذا. فمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن من عادة الأنبياء ومن سنة الأنبياء أنهم يدفنون في المكان الذي يموتون فيه، لا يرفعون على الأكتاف كغيرهم من الناس. فحجرة عائشة كانت في مؤخرة المسجد، حجرة عائشة رضي الله عنها لم تكن داخل المسجد، كانت خارجة عن المسجد. فدفن النبي صلى الله عليه وسلم في حجرته في حجرتها. فلما أراد عمر أن يزيد في المسجد وأن يوسعه، وسعه من كل من 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 الجهات، لكن لم يوسعه من جهة الحجرة. ثم عثمان كذلك، وعهد الصحابة كلهم ما في أحد وسعه من جهة الحجرة، حتى جاء الوليد بن عبد الملك ووسعه من جهة الحجرة. فدخلت الحجرة في المسجد وبنوا كما قال الإمام النووي رحمه الله، بنوا سورا من جهة الشمالية، سورين يلتقيان بإيش؟ بطرفي الحجرة من الجهة الشمالية، وجعلوهما يلتقيان، يعني هذا القبر هكذا والسور من هنا والسور من هنا، وجاء السور هكذا وهكذا فالتقيا فصار مثل يعني مثلث بحيث لا يصلى إلى الحجرة، وظل هكذا فترة، ثم جاء الملوك بعد ذلك ووسع وزالوا، خاصة العثمانيين يعني ما قصروا، فرفعوا هذا وبقيت الصلاة إلى الحجرة ودخلت الحجرة في المسجد. وهذا إشكال طبعا ينبغي أن يحل شرعا، ولكن المسجد بقي على فضيلته والحجرة حجة النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن ألا تدخل في المسجد. فلا يقولن قائل أن هذه حجة من الصحابة فعلوا هذا أو الرسول صلى الله عليه وسلم دفن في المسجد، هذا خطأ وهذا جهل وعدم علم بالتاريخ، وهذا بداية والنهاية عندنا، وكلام أهل العلم السابقين موجود والتاريخ يشهد بهذا. نعم.
قال أخبرني عبيد الله أن عائشة قالت لقد راجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، وما حملني على كثرة مراجعته إلا أنه لم يقع في قلبي أن يحب الناس بعده رجلا قام مقامه أبدا، ولا كنت أرى أنه لن يقوم أحد مقامه إلا تشاءم الناس به، فأردت أن يعبد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قريبا. رواه ابن عمر وابن موسى وابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثنا ابن الهاد عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابيه عن عائشه قالت مات النبي صلى الله عليه وسلم وانه لبين حافنتي وباطنتي، فلا أكره شدة الموت لأحد أبدا بعد النبي صلى الله عليه وسلم.
عبد الله بن يوسف بن يوسف الليث بن سعد بن الهاد الله بن يزيد بن أسامة بن الهاد. نعم. يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد.
قال حدثني إسحاق قال أخبرنا بشر بن شعيب بن أبي حمزة قال حدثني أبي عن الزهري قال أخبرني عبد الله بن كعب بن مالك الأنصاري، وكان كعب بن مالك أحد الثلاثة الذين ثيب عليهم، أن عبد الله بن عباس أخبره أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه خرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه الذي توفي فيه، فقال الناس يا أبا حسن كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال أصبح بحمد الله بارئا. فأخذ بيده عباس بن عبد المطلب فقال له أنت والله بعد ثلاث عبد العصا.
يعني هذه كناية لمن يكون تابعا لغيره. نعم.
وإني والله لأرى رسول الله صلى الله عليه وسلم سوف يتوفى من وجعي هذا، إني لأعرف وجوه بني عبد المطلب عند الموت، إذا ارتنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلنسأله في من هذا الأمر، إن كان فينا علمنا ذلك وإن كان في غيرنا علمناه فأوصى بنا. فقال علي إنا والله لئن سألناها رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعناها لا يعطينا الناس بعده، وإني والله لا أسألها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا من سخط علي، وهذا من فضل عدم التقليد، عدم التقليد، أما إذا قلد كانت راحت عليه. نعم.
قال حدثنا سعيد بن عقيل قال حدثنا الليل قال حدثني عقيلا عن ابن شهاب قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه أن المسلمين بينهم في صلاة الفجر من يوم الاثنين وأبو بكر يصلي لهم لم يفجأهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم على عقبيه لم يسبقهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كشف ستر حجرة عائشة فنظر إليهم وهم في صفوف الصلاة ثم تبسم يبحث فنكس أبو بكر على عقبيه ليصل الصف وظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يخرج إلى الصلاة فقال أنس وهم المسلمون أن يستأذنوا في صلاتهم طرعا برسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار إليهم بيده رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتموا صلاتكم ثم دخل الحجرة وأرخصت.
سعيد بن كثير بن عفير والليث بن سعد وعقيل بن خالد بن عقيل وتوفي من يومه ذلك صلى الله عليه وسلم. يلتفت يعني يعني هذا شيء خارج عن إرادته على سبيل الخطأ يعني يدخل في الخطأ. نعم.
قال حدثني محمد بن عبيد قال حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن سعيد قال أخبرنا أبي مليكة أن أبا عبد الله قال مولى عائشة أخبروا أن عائشة كانت تقول لمن نعم الله علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي في بيتي وفي يومي وبين سحري ونحري وأن الله جمع بين ريقي وريقي عند موته فدخل علي عبد الرحمن وبيده السواك وانا مسجدا رسول الله صلى الله عليه وسلم
وفي يدي في بعض الروايات جريده رطبه وهذا يدل على التسوق بغير الاراك جريده رطبه. نعم.
دخل علي عبد الرحمن وبيده السواك وانا مسجدا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيته يمر الي واعرض انه يحب السواك فقلت اخذه لك فاشار براسي نعم فتناولته فاشتد علي وقلت ادينه لك فاشار براسي نعم فلينته وبين يدي رقوة أو حفة يشك عمر فيها ماء فجعل يدخل يديه في الماء فيمسح بهما وجهه يقول لا إله إلا الله إن بالموت سكرا ثم نصب يده فجعل يقول سكرتيه الأعلى حتى قبض ما بك يده. قال حدثنا اسماعيل قال حدثني سليمان بن بلال قال حدثنا هشام بن عروه قال اخبرني ابي عن عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسال في مرضه الذي مات فيه يقول اين انا غدا يريد يوم عائشه فاذن له ازواجه يقول حيث شاء فكان في بيت عائشة حتى مات عندها. قالت عائشة فما ذا اليوم الذي كان يدور علي فيه في بيتي فقبضه الله وإن رأسه لبين نحري وسحري فخاض طريقه ريقي ثم قالت دخل عبد الرحمن بن أبي بكر ومعه سواك يلتف به فمضى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له أعطني هذا السواك يا عبد الرحمن فأعطاني فقبضته ببعضها فقصدته ثم نظرته فأعطيته رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستثنى به وهو مستند إلى صدري ببعضها وهو مستند إلى صدري. قال حدثنا سليمان قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها قالت توفي النبي صلى الله عليه وسلم في بيتي وفي يومي وبين النخل ونحري وكانت إحدانا تعرضه بدعاء إلى مرض فذهبت أعرضه فرفع رأسه إلى السماء وقال في الرفيق الأعلى في الرفيق الأعلى وقال عبد الرحمن بن أبي بكر وفي يدي جريدة رطبة فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم فظننت أن له بها حاجة فأخذتها فنظرت رأسها ونفضتها فدفعتها إليه فاستن بها فأحسن ما كان مستنا ثم ناول فيها فسقطت يده أو سقطت من يده فجمع الله بين ريحي ونسي في آخر يوم من الدنيا وأول يوم من الآخرة.
هذا اكتفي بهذا القدر، وإذا شئتم اكملنا بعد الصلاة حتى ننهي الكتاب، بقي كم حديث فقط. نعم إن شاء الله، ها بعد الصلاة إن شاء الله، شيء بسيط يعني ما يتجاوز ربع ساعة إن شاء الله. جزاكم الله، السلام عليكم.
وقت كبير يعني لما نأخذ منك ربع ساعة.